بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك إخواني المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يلهمنا الصواب في القول والفعل، وأن يجنبنا الخطأ والزلل.
استمعينا في كل مكان، يستهل فاصيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان ذم التجسس. كلكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الفاصيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من الأخلاق المذمومة التي ذمها الله جل وعلا وحذر منها النبي عليه الصلاة والسلام التجسس، والتجسس هو التفتيش عن بواطن الأمور، سواء كانت هذه الأمور خيرا أم كما أو سواء كانت شرا. فالتتبع هو التجسس، تتبع الناس في عوراتهم وخلواتهم واستراق النظر إليهم وهم لا يعلمون، ويشمل ذلك أيضا الاطلاع على ما يكتبونه أو الاطلاع على أسرارهم ووثائقهم والوثائق التي عندهم وما يخفونه عن أعين الناس. ولقد حرم الله جل وعلا هذا الخلق الذميم. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا تجسسوا. وهذا الخلق أيضا حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، فمنها قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. حديث عظيم فيه تحذير من أن يتتبع المسلم عورة أخيه، وهو معاقب بأن يتتبعه الله جل وعلا ويفضحه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجسوا، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا. بل إن من عيب هذا الخلق أن يفرح وأن ينشرح صدره إذا نظر إلى عورة غيره، سواء نظر إلى ثقب في باب أو تطلع إلى عورة من عوراته. ولذلك عقب هذا الناظر بأنه إذا اعتدي عليه في بصره فلا عبرة. قال صلى الله عليه وسلم: من اطلع في بيت قوم بغير إذنه ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص. ولذلك لابد أن نحذر من هذا الخلق، وخصوصا أننا في زمن أصبح بإمكان البعض أن يخترق خصوصيات الناس، أن يخترق خصوصيات الناس إما عن طريق اختراق وسائل التواصل الاجتماعي، فيخترق هذه الأجهزة ويطلع إلى ما فيها من صور وما فيها من محادثات وما فيها من وثائق، أو يطلع حتى على اختراق الذبذبات التي تكون في الهواتف فيسترق السمع، فيتكلم الناس وهو يتجسس عليهم ويستمع ما يقولون، أو اختراق ما يكون في بعض كثير من البيوت الآن تضع كاميرات للمراقبة، فيخترق هذه الأجهزة ويطلع على ما في البيوت من عورات. لا شك أن هذا خلق ذميم، والمسلم ينظر إلى نظر آخر، وهو أنه هل هذا الأمر يحبه المسلم أو لا، حتى ولو كان هذا الأمر يعني أمرا عاديا ما اطلعت عليه. فمن خلق المسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل ترضى أنت أن يطلع أحد على خصوصياتك؟ لا. فإذا كنت لا ترضى أن يطلع أحد على خصوصياتك، فكذلك الناس لا يرضون أن يطلع أحد على خصوصياتهم. فهذا باب خطير، باب خطير على المسلم أن يحذره وأن يجتنبه، وأن يعلم أن الله جل وعلا يراه، وأن الله مطلع عليه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فحري بالمسلم أن ينشغل بنفسه، فالنفس مملوءة عيوب، انظر إلى هذه العيوب التي في نفسك، انظر إلى هذه العيوب التي عند أبنائك وأهلك، واشتغل بإصلاحها. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولا يعنيك ما يفعله الناس في بيوتهم وفي يفعلونه في أمورهم. عليك بخواصة نفسك، أصلح نفسك وأصلح أهلك وأولادك، وانشغل بما عندك من عيوب، واترك الناس وما عندهم. فإن من خلق المسلم أن يكون ناصحا لنفسه، وناصحا لأهله بيته، وناصحا لأبنائه، وكذلك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فيجب على المسلم أن يبتعد عن هذا الخلق الذميم، فلا خير في هذا الخلق الذي أفسد نفس الإنسان وأفسد كذلك غيره. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالحفظ، وأن يستر علينا عيوبنا، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يسأل عن حكم استخدام جوز الطيب في الطعام.
الحمد لله، الله جل وعلا أباح لنا الطيبات وحرب علينا الخبائث، فالله جل وعلا أخبر في وصف نبي عليه الصلاة والسلام قال: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالطيبات ما أباحه الله جل وعلا وأحله من الطعام الذي ينفع البدن ولا يضر البدن، والخبيث هو كل طعام استخبثه الشارع، وذلك لضرره ولخطورته. فإذا هناك معنى معقول في الطعام، وهو أن يكون نافعا للإنسان مصلحا لجسده وبدنه، وهناك معنى آخر أيضا معقول في الطعام، وهو أنه إذا كان يضر البدن ويحدث الخلل فيه، فبقدر وجود هذا الضرر الذي يوجد في هذا الطعام يكون حكمه. ولذلك الخمر من الخبائث لأنها تضر البدن، فألغى الشارع ما فيها من فوائد، ونظر إلى الضرر الكبير الذي يحدثه مثل هذا الشراب. وجوزة الطيب هي نوع من الأطعمة التي ينكه بها الطعام، وهذه الثمرة بحسب ما فيها من مكونات قد تؤدي بمن أكلها وزاد في جرعتها إلى أن تفتر البدن، وربما تجعل فيه نوعا من ما يكون في مما يغطي العقل ويستره. ففيها شبه مما حرمه الله سبحانه وتعالى، إذ أنها تفتر الجسد. وفيها أيضا جانب آخر حلال، وهو أنها نوع مما ينكه به الطعام. فالذي يظهر والله أعلم أنها إن استعملت استعمالا صحيحا وكانت بنسب قليلة جدا، فهذه لا أثر لها لأنها نوع من الطعام الذي ينكه به. وأما أن زيد فيها فإنها ستفتر وتؤدي إلى ربما تفتر الجسد وربما تسكر. ففيها جانب مما ينكه به الطعام، ذلك اختلف فيها العلماء بين مجيز وبين مانع، وذلك تمنع في بعض الدول وتباح في بعض الدول. فلذلك الأقرب والله أعلم البعد عن استخدامها والانتفاع بها. وقد ذكر في السابق هنا ما سمعناه من أبائنا أنهم كانوا يستعملونها الأطفال الصغار فينامون ساعات طوال، ينام ولا يعرفون أنها، يعني كانوا يظنون أنها تريح الجسد للطفل، فيعطونها فينام الطفل بالساعات الطويلة ويسكت يعني فيكون غائب عن الوعي وهم يظنون أنه نائم. فلذلك الأقرب أن استعمالها كمنكه للطعام إن كان بجرعات قليلة جدا فلا حرج إن شاء الله، وقد أجازها بعض أهل العلم. أما الزيادة في استعمالها فيخشى أنها تفتر من تعاطاها والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول لي زوجة تحب أن تفتش في هاتفي وتحب أن تعرف أوراقي في السيارة وفي البيت وفي المكتب، وتقول هذه يعني غيرة.
الحمد لله، الغيرة لها جانب محمود وجانب مذموم. الجانب المحمود في هذه الغيرة إذا كانت ستؤدي بالعلاقة الزوجية إلى ديمومة المودة والمحبة، لأن الغيرة هي خلق يبعث الإنسان على الحفاظ على حرمات أهله وصيانة جانبهم، فهذا جانب محمود في الغيرة، وهي نابعة إن كانت صحيحة نابعة من القلب وعن محبة من يغار عليه، فهذا جانب طيب إن استثمرت الغيرة فيه كانت عوائدها طيبة. أما الجانب الآخر وهو الغيرة المذمومة التي تؤدي إلى التجسس وتؤدي إلى الانتكاسة في العلاقة الزوجية بسبب الغيرة الزائدة، فهذه غيرة مذمومة. ومن جملة الغيرة المذمومة هو ما يحدث من التفتيش في الهواتف والتجسس على الآخر. أكثر ما يفسد العلاقات الزوجية فقدان الثقة بين الطرفين، فإذا انعدمت الثقة بين الطرفين انهارت هذه الحياة الزوجية. وأما إذا كانت هذه الغيرة بمقدار فيه صيانة الطرف الآخر من ما يسوءه فهذا جانب طيب. إذن هذه الصورة وهي البحث في الهواتف والنظر فيها، لا شك أن هذا يعني خلق داخل في التجسس الذي حرمه الله جل وعلا، والأولى البعد عن مثل هذا الخلق والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
جزاكم الله خير شيخ.
وياك الله يبارك فيك، تفضل.
الله يحفظكم.
جزاك الله خير
شيخ. سؤال الأول،
نعم،
عن ليلة الجمعة مثلا قبل، يعني قبل يوم الجمعة بيوم أثناء غروب شمس يوم الخميس، هل استشعار ليلة الجمعة واستشعار يوم الجمعة والاستبشار بقدوم ليلة الجمعة ويوم الجمعة، هل هذا من الدين أو أن من تعظيم شعائر الله؟
نعم.
والسؤال الثاني شيخ، حاليا طبعا صلاة الجمعة في البيوت، هل أني مثلا في البيت أجهر أصلي طبعا أربعة، بس أجهر بالركعتين الأولى والثانية يعني بروحي في البيت، وهل هذا جائز؟ والسؤال الثالث، فضيلة الشيخ، العلم نرى مثلا في العلوم أو في الدنيا أن الشخص لما مثلا يمتحن أو يحفظ أو كذا فيحصل على درجات، فهل من العلم أو من الثواب أن الإنسان مثلا بمجرد حفظه واحتسابه الأجر من الله أن يحفظ، هل يؤجر على الحفظ؟ يعني كل ما زاد حفظ أحاديث أو آيات يعني بس في الحفظ أنه يؤجر، يكون أجر أعلى من الذي لا يحفظ؟
نعم إن شاء الله.
جزاكم الله،
جزاك الله خير محمد، الله يحفظك يبارك فيك. نعم، نجي فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال أبو محمد بالنسبة لل، يقول ليلة الجمعة إذا كان الشخص يقول استحضر واستشعر أن هذا يوم مبارك، يوم عظيم، وهذه ليلة مبارك مباركة واستبشر بها، هل هذا يعني فضل الشيخ هذا الأمر من الدين ومن تعظيم شعائر الله؟
الحمد لله، الله جل وعلا يفاضل بين الأيام ويفاضل بين الساعات ويفاضل بين الليالي ويفاضل بين الأماكن، فمن عظيم هذه الشريعة وكمالها أن الله جل وعلا بارك لهم في أوقاتهم، فجعل من الأيام ما يغفر الله جل وعلا بصيامه سنة، منها ما يغفر سنتين، ومن الليالي ما عبادته خير من ألف شهر كما في ليلة القدر، والعبادة في الأشهر التي حرمها الله جل وعلا ليست كالعبادة في غير الأشهر التي حرمها الله جل وعلا. فإذن هذه قاعدة من قواعد الشريعة أن هناك تفاضلا بين الأيام وبين الليالي، ومن جملة ما فضله الله جل وعلا أن فضل ليلة الجمعة ويوم الجمعة، لذلك هناك أحكام تختص بهذا اليوم وهذه الليلة، فهناك فضل في قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة ويوم الجمعة، وهناك ما يتعلق بتحريم صيام يوم الجمعة منفردا لأجل يوم الجمعة فهو يوم عيد، وأيضا منها أيضا أن فيه يوم الجمعة وصلاة الجمعة، وهناك أيضا الدعاء في يوم الجمعة، وهناك أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا اليوم يوم مبارك، ومن تعظيم الله سبحانه وتعالى تعظيم ما عظمه من الأيام والليالي، ومن ذلك أيضا يوم الجمعة وليلة الجمعة. ولكن بعض الناس يتقصد أن يرسل مثلا تذكيرا في هذه الليلة ليس لأجل فضلها، ولكن لاعتبارات أخرى، فالمسلم يعظم ما عظمه الله سبحانه وتعالى، ومن جملة ما يعظمه يعظم يوم الجمعة وليلة الجمعة، فالخلائق كلها تشفق من يوم الجمعة، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة، فلذلك الإنسان يعني يعظم هذا اليوم الذي عظمه الله سبحانه وتعالى. ودخول هذا اليوم يدخل بليلته بغروب شمس يوم الخميس تدخل ليلة الجمعة، فتترتب الأحكام علي بحسبها. فمع دخول ليلة يقله أن يقرأ سورة الكهف، وإذا طلع الفجر يغتسل للجمعة، وهكذا. فله من الأحكام ما يختص بكل حكم من الأحكام ما له من حكم.
ساك الأخير فضل الشيخ أيضا سأل عن صلاة الجمعة، يقول في المنزل وصليه يقول 4 ركعات، لكن يقول فضل الشيخ هل أجهر يقول في الصلاة في أول ركعتين منها؟
الحمد لله، هناك فرق بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر. فأما صلاة الجمعة فإنه صلاة تصلى ويخطب لها ويجهر في القراءة فيها، وأما الظهر فإنها صلاة سرية وليست صلاة جهرية. وإذا لم تجب الجمعة على المسلم فإنها تجب عليه على العادة، تجب عليه ظهرا، والأصل في صلاة الظهر أنها صلاة سرية. وعلى هذا فإن من السنة أن لا يجهر في القراءة في الركعتين الأوليين، وإنما يسر بالقراءة. والمقصود بالإسرار هنا هو أن لا أن يسمع نفسه فقط، فهذا معنى الإسرار. إذا قال أهل العلم أن هذه صلاة سرية ليس معنى أنها صلاة صامتة، لا، وإنما لا يجهر فيها بالقراءة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فضيلة الشيخ أبو محمد سأل عن العلم، إذا كان يقول يعني الشخص يحفظ العلم أو بعض العلوم ويطلب العلم ويحفظ منه بعض، يعني مثلا يحفظ بعض المتون أو يحفظ بعض الأحاديث من السنة، هل يؤجر على حفظه؟
الحمد لله، طلب العلم من أفضل وأجل الأعمال، بل هو من أجل القرب. ولذلك الله جل وعلا استشهد أهل العلم على أعظم موجود، ألا هو شهادته تبارك وتعالى. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فاستشهد الله جل وعلا أهل العلم على استحقاقه للعبادة، ولم يأمر الله جل وعلا بالاستزادة من شيء إلا من العلم، كما قال تعالى: وقل ربي زدني علما. وطلب العلم في الحديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الأجر العظيم، حتى إن الملائكة تستغفر الحيتان في جوف الماء كما أخبر صلى الله عليه وسلم، تستغفر لطالب العلم. فحفظ العلم هذا أمر طيب ويؤجر عليه الإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. ثم قسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأرض إلى 3، فكان منها نقية، كان منها نقية فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. فهذا هو القسم الأول. والقسم الثاني: وكان منها أرض أمسكت الماء فسقى الناس وشربوا ورعوا، هذا القسم الثاني. أما القسم الثالث: وكان منها قيعان لا تنبت ماء ولا تنفع كلاء. فذلك مثل، قال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل ما بعثني الله به من فذلك مثل ما نفع الله به من الهدى ينتفع. فهذا حديث يبين أن الناس يختلفون، فمن الناس من يأخذ هذا العلم فينتفع هو في نفسه وينفع غيره، وهناك أناس ينتفعون هم بأنفسهم، كمثل السائل الذي يسأل يقول هو يحفظ ويتعلم، فيكون النفع قاصر فقط على نفسه. وهناك من الناس من لا ينتفع بهذا العلم، أي أنه يسمع الهدى ولا يستجيب، ويسمع النصائح ولا ينفذ. فهؤلاء الناس على هذه الأقسام الثلاثة، فأنت تجتهد إلى أن يكون هذا العلم الذي تتعلمه علم نافع تنتفع أنت به أولا، فترفع الجهل عن نفسك وتنفع به غيرك، فتكون منتفعا بهذا العلم الذي تعلمته ونافعا لغيرك. وهكذا يعني شأن المسلم عندما يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظها، فإنه ينتفع بهذا الحديث وهذه الآيات فيحفظها، ثم بعد ذلك يبلغ هذا العلم لبقية الناس.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز الصلاة في البيت مع العيال، أو يقول لحالي خوفا من مرض كورونا لحين زواله.
الحمد لله، صلاة الجماعة شأنها عظيم، عظم الله جل وعلا أمرها، ذلك قال الله جل وعلا واركعوا مع الراكعين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم آتي إلى قوم لا يشهدون الصلاة في الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم ولولا ما فيها من النساء والصبيان. فهذا الحديث يدل على أن الرجل عليه أن يصلي هذه الصلاة في المسجد حيث ينادى بها، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه حيث ينادى بهن. وهذا الوباء له خطورة، ولكن خطورته على أناس معينين، خطورتهم على الذي منعته ضعيفة، خطورته على الذي عنده أمراض مزمنة، خطورته على كبار السن والأطفال. فهؤلاء إن تركوا الصلاة في الجماعة في المسجد فإن لهم عذرا، وهذا الخوف خوف معتبر. لماذا؟ لأنه ناشئ عن أمر لو وقع لحصل عليهم الضرر. أما الخوف المتوهم وهو الخوف الذي لا ينبني على أساس صحيح فلا عبرة له في الشرع، ولا عبرة له حتى في أمور الدنيا. فلو أن الرجل الآن قال لن أذهب إلى العمل خوفا من أن ينتقل هذا الوباء إلي، لم يكن معذورا في جهة عمله. وكذلك أيضا إذا عطل حاجات أهله قال لن أذهب إلى السوق لأجل أني أخاف إن خالطت الناس أن ينتقل لي هذا الوباء، لم يكن لهذا الخوف اعتبار. لماذا؟ لأن هذا الخوف لا ينشأ عن اعتبار صحيح. والحمد لله الآن المساجد يعني أصبح لها فترة طويلة بحمد الله مفتوحة، ويراعى فيها أعلى معايير السلامة، فهناك التباعد بين الصفوف، وهناك لبس الكمامات، وهناك الاتيان بالسجادة الخاصة. كل هذه احترازات تمنع انتقال هذا الوباء، وبحمد الله سبحانه وتعالى فتحت المساجد، ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن الحالات ليست في تصاعد، وإنما الحالات إلى نزول واستقرار، وهذا يدل على أن يعني المساجد أصبحت في هذه الفترة وعلى هذا الوضع الحالي آمنة نوعا ما. فإذا ليس هذا عذرا كي تصلي مع أبنائك. أبنائك إذا كانوا صغار نعم يصلوا في البيت، أما أنت والأولاد الكبار فإنهم يصلون ويشهدون الصلاة مع الجماعة، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ زوجين تطلقا منذ فترة طويلة، وأيضا الآن يقول يريدون الرجوع، هل الرجوع يكون بعقد جديد؟
الحمد لله، هذا يفرق بين أن يكون هذا الطلاق طلاقا بائنا بيننا صغرى، أو كان بائنا بيننا كبرى. أما البينونة الصغرى فإنه لا بد فيها من عقد ومهر جديدين وولي لهذه المرأة، كأنه نكاح جديد، والولي فيه باعتبار من يكون أقرب من يكون إلى هذه المرأة، هذا إن كان الطلاق باينا بينونة صغرى، أي انقضت المدة التي يحق للزوج أن يرجع فيها زوجته. فإذا انقضت هذه المدة فإنه لا بد بعد ذلك من عقد ومهر جديدين. أما إن كان هذا الطلاق بائنا بينونة كبرى فإنه لا يمكن لهم الرجوع إلا إذا تزوجت هذه المرأة بزوج آخر في نكاح صحيح ودخل بها، ثم طلقها طلاق رغبة، ثم طلقها طلاق رغبة. فهذا حكم الطلاق البائن بيننا صغرى، وهذا حكم البائن بيننا كبرى، بحسب ما وقع في قرار القاضي. فهؤلاء يرجعون إلى نص حكم القاضي فيجدون فيه منصوصا عليه إن كان على بائن بيننا صغرى وبائن بيننا كبرى، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا أقول أريد التوضيح عن ختان الأنثى، هل هو كرامة للمرأة؟ أي بمعنى هل الختان الأنثى أفضل من الأنثى التي لم تختتن؟
الحمد لله، ختان المرأة هو مكرمة للنساء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للخافضة أشني ولا تنهكي، فإنه أحظى للزوج وأبقى للمرأة. فهذا الختان له منافع، وخصوصا في البلدان الحارة، ولذلك يختلف حكم هذا الختان في بعض المناطق. ونبين أن هذا الختان هو الختان الشرعي، للختان الذي يكون في بعض البلدان، والذي في الحقيقة هو تعذيب لهذه المرأة بمثل هذا التصرف. فهناك ختان محمود، وهو الذي يعني أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الخافضة أشني ولا تنهكي، وهناك نوع من الختان يفعل في بعض الأماكن، هذا الختان ختان محرم، لأن هذا تعذيب للمرأة وإيذاء لها وإذهاب لحق الزوج الذي سيتزوجها بعد ذلك. فلذلك الختان وإن كان على الصورة الصحيحة فهو مكرمة للنساء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. يسأل فضيلة الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الدعاء في آخر الليل أفضل من الدعاء في أول الليل؟
الحمد لله، الدعاء شأنه عظيم ومنزلته عالية، والله جل وعلا يحب من عباده أن يسألوه وأن يرغبوا إليه. فالله جل وعلا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله جل وعلا ينزل في ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ فالدعاء في كل الأوقات محمود ومرغب فيه، ولكنه في بعض الأوقات يكون أفضل من بعض الأوقات، ومن هذه الأوقات جوف الليل الآخر كما أخبر صلى الله عليه وسلم وكما في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل. فهذا يدل على فضيلة هذا الدعاء في هذا الوقت المبارك. فهناك أوقات يفضل فيها الدعاء ومن جملتها جوف الليل الآخر، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول كنت أصلي مع الإمام في الركعة الثالثة، يقول جلست، ويقول الإمام قام إلى الرابعة، يقول لم أنتبه، فيقول انتبهت عندما ركع الإمام، فيقول تابعته ثم أتيت بركعة ولم أسجد للسهو.
أعد مرة أخرى.
يقول كنت أصلي مع الإمام فيقول في الركعة الثالثة نسيت وجلست، بقيت جالسا، كنت يقول أظن أنها رابعة، فيقول أنه بقي جالسا والإمام قام إلى الرابعة، يقول انتبهت عندما ركع الإمام، فيقول تابعته من الركوع إلى آخر الصلاة، ثم يقول أتيت بركعة يعني بمفردي، ثم يقول لم أسجد للسهو.
العموم أظن أن السائل يحتاج إلى أن يتصل حتى نستفصل منه السؤال، لكن سأوضح له الصورة الصحيحة والصورة الخاطئة بحسب ما ذكره. إذا نسي المأموم فجلس ثم تذكر أن الإمام قد ركع، فهذه الصورة ما هو الذي يجب عليه؟ يجب عليه أن يرجع فيقف قائم، ثم بعد ذلك يركع مع الإمام ويدرك الإمام في الركوع، لأن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة، ولكن الركن يسقط بالعجز عنه، ومن العجز عن قراءة الفاتحة متابعة الإمام، متابعة الإمام وهو قد سهى وأخطأ، فالإمام يتحمل خطأه وسهوه فيما حصل من عدم قراءته للفاتحة. وحيث أنه قام، يعني هذا السؤال فقط هنا الذي أسأل هو أنه ترك ركن القيام، فيلزمه أن يقوم ثم بعد ذلك يركع، فيكون قد أتى بركن القيام وبعد ذلك أتى بركن الركوع مع الإمام. فإن فعل هذا التصرف فصلاته صحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام ضامن، الإمام يكون يتحمل عنك الخطأ الذي تقع فيه، والخطأ الذي وقع فيه أنه نسي وسهى، ولكنه أتى بعد ذلك بالقيام وأتى بعد ذلك بالركوع، وعلى هذا فصلاته صحيحة ولا يحتاج إن فعل هذا التصرف، ولا يحتاج إلى أن يسجد للسهو، لأن الإمام يضمن صلاته، وهو قد ترك قراءة الفاتحة لأجل متابعة الإمام. وهذا فيما لو دخل المأموم ووجد الإمام راكع فإنه لا يقرأ الفاتحة، وإنما يكبر ويركع متابعة الإمام، وتسقط قراءة الفاتحة لمتابعة الإمام. فهو إن فعل هذا التصرف بهذه الصورة فصلاته صحيحة، ولا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يسجد للسهو. الخطأ هو أنه إن فعل هذا الصورة التي ذكرناها، فالخطأ أنه زاد ركعة في الصلاة، زاد ركعة في الصلاة، ربما أنه ظن أنه لم يقرأ الفاتحة. ففي هذه الصورة علهم صلاته صحيحة، وما زاد فيه فزيادته وقعت عن جهل ونسيان، وقعت عن جهل ونسيان. والله جل وعلا رفع عن العباد المؤاخذة في الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. فهذا إن كان زيادة، أما إن كان نقصا فالنقص مؤثر، لأن هناك قاعدة عند أهل العلم ولا نستطيع أن نشرح هذه القاعدة: الخطأ والنسيان يجعلان الموجود معدوما ولا يجعلان المعدوم موجودا. فالآن لو كانت الزيادة وقعت خطأ، فهذا الموجود بسبب الخطأ والنسيان يكون ماذا في حكم الشرع؟ كأنه معدوم. ولكن الإشكال لو كانت نقص، لو نقص في صلاته، فالجهل والنسيان لا يجعلان المعدوم موجود. لو أن الصلاة رباعية وصلى ثلاث نقول لا، ها هنا يختلف الحكم، يختلف الحكم لأن هناك نقص. فهذا السائل حسب ما فهمت من سؤاله صلاته صحيحة إن شاء الله، ولكن إن أحب أن يستوضح أكثر ونستوضح منه أكثر فيتصل تحت الهواء.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ عمر، تفضل.
عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عمر.
كيف الحال؟
الله يحفظك يبارك فيك، تفضل.
شيخ، مرات نحن نصلي طبعا مع الإدراك، يعني يحصل لبعض الناس يمكن نص الصلاة ينسى، نص الصلاة ذكرا لابس كمام، يلبس لكن عنده في كمام سيارة فيقطع الصلاة ويكمل.
يعني نسي الكمام، هل في منتصف الصلاة يقطع الصلاة ويرجع إلى السيارة حتى يأتي بالكمام؟ هذا السؤال؟
نعم
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عمر، تسمع رد فضل الشيخ. نعم، فضل الشيخ يقول بالنسبة للصلاة في هذه الأيام هناك بعض الإجراءات، يقول منها لبس الكمام في المسجد، فيقول إذا مثلا بدأ الصلاة ولم ينتبه أنه لم يلبس الكمام في منتصف الصلاة، يقول تذكر وانتبه، هل يقطع الصلاة في هذه الحال ويذهب يأتي بالكمام؟
الحمد لله، يفرق في هذا التصرف بين حالين. الحالة الأولى أنك إذا أتيت فدخلت المسجد فتذكرت قبل شروعك في الصلاة أنك لم تلبس الكمامة، فهنا نقول لك ارجع واذهب إلى السيارة والبس الكمامة. هنا لماذا؟ لأن هنا يمكنك أن تتدارك في هذه الحالة، يمكنك أن تتدارك فتذهب وتلبس الكمامة. أما وأنك قد دخلت في الصلاة فوالله أعلم تستمر في صلاتك، ولكن بعد الصلاة تنصرف مباشرة، ومن تخرج خارج المسجد مباشرة وتلبس الكمامة بعد ذلك، إن كان هذا المكان سيذهب لي يلزم فيه أن يكون لابسه لابسا للكمامة. ولكن إن كنت تلبس الغترة مثلا فأنت تصلي وتذكرت أنك لم تلبس الكمامة، فها هنا والله أعلم تأخذ بطرف الغترة وتستر به هذه المنطقة، لأن المقصود من الكمامة هو الحفاظ، الحفاظ على أن لا يخرج منك شيء فيلامس الأرض. المشكلة أن من يسجد على الأرض ويكون مثلا إذا كان مثلا حاملا لهذا الفيروس والوباء، يخشى أن ينتقل هذا الوباء خصوصا إلى الأرض. فإذا كان هو معه سجادته الخاصة فيه فهنا، والتباعد موجود بين المصلين، بحمد الله فهنا يكمل صلاته مع الناس ثم بعد ذلك ينصرف مباشرة. يعني المقصود أنه يسعى إلى تقليل فترة جلوسه في مثل هذه الحال، وهذه هي التوجيهات. يعني التوجيهات الآن أن ينصرف الناس مباشرة بعد الصلاة. كلما حافظنا على التزام بتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، كلما كان ذلك أدعى إن شاء الله أن نحمي أنفسنا ومن نحب وبقية المصلين من انتقال هذا الفيروس. فإذا كان التباعد موجود بحمد الله، وأنت تسجد على سجادتك الخاصة فيك، وتذكرت ربما تذكرت في آخر الصلاة، والصلاة الحمد لله زمنها الآن الأم موجهين إلى أنهم لا يطيلون في الصلاة، فالفترة ستكون قليلة وسجودك سيكون على ما هو خاص فيك، فلو استمرت في صلاتك فلا حرج عليك إن شاء الله، ولكن تنصر مباشرة بعد الصلاة. وإن كانت عندك غدرة فخالف بين أطراف هذه الغدرة على وجهك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يريد نصيحة فضيلة الشيخ، يقول لوفاة المولود مباشرة بعد الولادة، يقول نصيحة للأم وللأب.
الحمد لله، لا شك أن فقد الأبناء يعد يعني من المصائب التي تنزل، والمسلم يسترجع عند وجود المصائب فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويحتسب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام وعد النساء يوما فأتى إليهن فوعظهن وذكرهن، فكان مما قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم امرأة يموت لها ثلاثة من الأولاد إلا كان لها حجاب من القات إحداهن. قال يا رسول الله: واثنتين. قال: واثنتين، فهؤلاء بإذن الله سبحانه وتعالى حجاب من النار إن نحن صبرنا على هذا البلاء. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يواجرهم في هذه المصيبة، وأن يخلف لهم من الأطفال من يكون خيرا مما سبق، وأن يجعله فرطا وسابقا لهم إلى في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.